بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. تفسير سورة الفتح الشريط الأول.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الفتح، وهي سورة مدنية آيتها 29 آية. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قوله تعالى: إنا فتحنا لك، قضينا، لأن القضاء هو فصل للأمور وفتح لما أشكل منها. يقول الله تعالى: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يوم الفتح يعني يوم القيامة، لأنه يقضي الله فيه بين عباده. فقال هنا: قضينا بفتح مكة وغيرها، يعني الذي سوف يحصل في المستقبل، عنوة بجهادك، فتحا مبينا أي بينا ظاهرا. هو هنا قال بالعموم، يعني قال إن فتحنا لك، سواء كان بفتح مكة أو غير ذلك من الفتوح. فقوله وغيرها يشمل مما يشمل القول بأنه صلح الحديبية، لأن الصلح قد يسمى فتحا. هذه السورة كما ذكرنا 29 آية نزلت مرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحديبية سنة 6 من الهجرة، عدة له بالفتح. قال أنس رضي الله عنه: لما رجعنا من الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكنا، فنحن بين الحزن والكآبة، فنزلت يعني هذه السورة. وهذه السورة من القرآن الليلي، يعني نزلت ليلا، كما يقول القرطبي نزلت ليلا بين مكة والمدينة في شأن الحديبية. طبعا نحن وصفناها بأنها مدنية، مع أنها نزلت خارج النطاق المدينة، لأن المدني هو ما نزل بعد الهجرة، حتى لو لم يكن داخل المدينة، وهذا منه. ففي الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجب، ثم سأله فلم يجب، فقال عمر بن الخطاب: ثكلت أم عمر، يعني ثكلت أم عمر عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزرت يعني ألححت عليه وبالغت في السؤال، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لم يجب. فقال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت، يعني ما لبثت وما تعلقت بشيء، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا لفظ البخاري. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. إذن هذا هو الدليل على أن هذه السورة من القرآن الليلي، أي نزلت في الليل. واختلفوا في المكان الذي نزلت فيه سورة الفتح، فوقع عند محمد بن سعد بضجنان، وعند الحاكم في الإكليل بكراع الغميم، وعن أبي معشر بالجحفة. قال الحافظ بن حجر: والأماكن الثلاثة متقاربة. وكما ذكرنا هي مدنية بإجماع، يعني نزلت بعد الهجرة، وإن كان نزولها في غير المدينة. فالتقسيم ليس على أساس مكان النزول، وإنما هو على أساس زمان النزول يعني قبل الهجرة أو بعد الهجرة. أما فضل هذه السورة فروى ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. وفي الحديث الذي ذكرناه آنفا حديث عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مرجعه من الحديبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض. ثم قرأها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هنيئا مريئا يا نبي الله، لقد بين الله عز وجل ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله تعالى: فوزا عظيما. وهذا أخرجه الشيخان في الصحيحين من رواية قتادة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها. قال معاوية: لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت لكم قراءته. وهذا حديث أخرجه الشيخان من حديث شعبة به. قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: التحقيق الذي عليه الجمهور أن المراد بهذا الفتح صلح الحديبية، لأنه فتح عظيم. ويوضح ذلك أن الصلح المذكور هو السبب الذي تهيأ به للمسلمين أن يجتمعوا بالكفار فيدعوهم إلى الإسلام، وبينوا لهم محاسنه، فدخل كثير من قبائل العرب بسبب ذلك في الإسلام، لأن صلح الحديبية كان فيه إيقاف الحروب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، مما أدى إلى نوع من الهدنة سمحت لمن فيه خير أن ينصت ويصغي لدعوة الحق وينصت إلى الأدلة، فبالتالي حصل هذا الفتح العظيم. مما يوضح ذلك أن المقصود بالفتح هنا إن فتحنا لك فتحا مبينا هو صلح الحديبية. مما يوضح ذلك أن الذين شهدوا صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة عام 6 كانوا 1400. ولما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزو مكة حين نقض الكفار العهد، كان خروجه إلى مكة في رمضان عام 8، وكان معه 10,000 مقاتل. يعني في صلح الحديبية كان معه 1400، في فتح مكة يعني دي كانت سنة 6 ودي كانت سنة 8، كانوا كم؟ 10,000، يعني ما يقارب 9.3 ضعف. فهذا يدل فعلا أن صلح الحديبية كان فتحا مبينا، أن حصل تضاعف عدد من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقارب 10 أضعاف تقريبا. فذلك يوضح أن الصلح المذكور من أعظم الفتوح لكونه سببا لقوة المسلمين وكثرة عددهم. وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكة، وإن قال بذلك جماعة من أهل العلم، فأكثر أهل العلم على أن الفتح هو صلح الحديبية، ولأن ظاهر القرآن يدل عليه، لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في طريقه صلى الله عليه وآله وسلم راجعا إلى المدينة. أيضا لفظ الماضي إن فتحنا، لفظ الماضي يدل على أن ذلك الفتح قد مضى، فدعوى أنه فتح مكة ولم يقع إلا بعد ذلك بقرب 2 خلاف الظاهر. أما الآية التي جاءت في فتح مكة فقد دلت على الاستقبال لا على المضي، وهي قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أما من قال إن الفتح فتح مكة فقد احتاج إلى أن يجيب على مخالفة هذا القول لظاهر الآية، إن ظاهرها في إيه؟ إن فتحنا في الماضي، فتح مكة سيحصل في المستقبل، فقالوا عبر بالماضي مع أن الفتح لم يقع بعد لأن أخبار الله تعالى في تحققها وتيقنها بمنزلة الكائن الموجود، يعني على القول بأن المقصود بالفتح فتح مكة. فهذه الآية نزلت حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية قبل عام الفتح. إذن السر في التعبير الماضي على هذا القول أن أخبار الله تعالى لما كانت محققة نزلت منزلة الكائنة الموجودة، وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر وصدقه ما لا يخفى على من له مسكة من عقل. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وإسناده إلى نون العظمة لاستناد أفعال العباد إليه تعالى خلقا وإيجادا. وقيل في الفتح إنه جميع ما فتح الله لرسوله من الفتوح، وقيل هو ما فتح له من النبوة والدعوة إلى الإسلام، وقيل فتح الروم. الفتح هو فتح المنغلق، والصلح الذي كان مع المشركين بالحديبية كان مشدودا متعذرا حتى فتحه الله. قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين، توقفت الحرب فحصل اختلاط بالمسلمين فسمعوا كلامهم، فتمكن الإسلام في قلوبهم وأسلم في 3 سنين خلق كثير وكثر بهم سواد الإسلام. يقول الشعبي رحمه الله تعالى: لقد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية ما لم يصب في غزوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبويع بيعة الرضوان، وأطعموا نخل خيبر، وبلغ الهدي محلة، وظهرت الروم على فارس، ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس. وقال الزجاج: كان في فتح الحديبية آية عظيمة، وذلك أنه نزح ماؤها ولم يبق فيه قطرة، فتمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مجه في البئر فدرت بالماء حتى شرب جميع الناس. وعن مجمع ابن جارية الأنصاري رضي الله عنه قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا منها حتى بلغنا كراع الغميم إذ الناس يوجفون الأباعر، يعني يزجرون الإبل ويدفعونها لتجري، فقال الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ فقالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجنا مع الناس نوجف، يعني نسرع السير، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته عند كراع الغميم، فاجتمع الناس إليه فقرأ عليهم: إن فتحنا لك فتحا مبينا. فقال الرجل: أي رسول الله؟ أو فتح هو؟ فقال: إي، والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية، لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما، وكان الجيش 1500، منهم 300 فارس، فأعطى الفارس 2 سهم وأعطى الراجل 1 سهم، وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل وغيرهم. وعن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، وهذا رواه البخاري وغيره. ثم نشرع بإذن الله تعالى في مدرسة التفسير من الجلالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك قضينا، بفتح مكة وغيرها الذي سيحصل في المستقبل عنوة بجهادك فتحا مبينا، أي بينا ظاهرا. طبعا هنا عبر بالماضي مع أن الفتح على هذا القول لم يقع بعد، لأن إخبار الله تعالى في تحققها وتيقنها بمنزلة الكائن الموجود، ولأنها نزلت حين رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية قبل عام الفتح. والسر في التعبير بالماضي كما قلت إيه؟ على ما ذهب إليه المحلي، وإلا فإن هذا رأي مرجوح كما سنبين. السر في التعبير بالماضي أن أخبار الله تعالى لما كانت محققة نزلت منزلة الكائنة الموجودة، وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر وصدقه ما لا يخفى على من له مسكة من عقل. لكن الراجح هو الحقيقة، وهنا يعني خرج من الحرج بقوله قضينا بفتح مكة وغيرها، لكن كما دللنا من قبل أن المقصود الفتح هنا ليس فتح مكة، لكن هذا كان توطئة وإرهاصا بين هذا فتح مكة. الفتح هنا هو صلح الحديبية، لأن الصلح قد يسمى فتحا. إن فتحنا لك فتحا مبينا بينا ظاهرا ليغفر لك الله بجهادك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. اللام هنا ليغفر لك الله تعليلية، والسر فيه كأنه قيل يسرنا لك هذا الفتح ونصرناك على عدوك لنجمع لك عز الدارين وأغراض العاجلة والآجلة. ليغفر لك الله يعني بجهادك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي منه، لترغب أمتك في الجهاد. نلاحظ هنا قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، نسب الذنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما تأخر ويتم نعمته عليك، ونسب النعمة إلى الله عز وجل، وهذا كله طبقا لما قررناه من قبل مرارا أن الخير ينسب إلى الله عز وجل، أما الشر فلا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، فليس في أفعال الله شر، وفي الحديث والخير في يديك والشر ليس إليك. قالت الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نقدسك وننزهك عما لا يليق بك، فيجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به. كذلك أيضا من معاني اسمه تعالى السلام، يعني الذي سلم من العيوب والنقائص، وأيضا من معاني السلام سلامة خلقه من ظلمه لهم عز وجل، وسلامته سبحانه من إرادة الظلم والشر ومن التسمية به ومن فعله ومن نسبته إليه. لذلك ينسب الشر إلى المخلوقين، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر مخلوقاته. وفي الآية أيضا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ثم في الخير قال أم أراد بهم ربهم رشدا، وقال إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، ثم قال وإذا مرضت، نسب المرض إلى نفسي فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، نسب الخطيئة إلى نفسي يوم الدين، وقال الخضر فأردت أن أعيبها، نسب إلى نفسي أن فيها عيبة، وقال فأراد ربك أن يبلغ أشده، لأن هذا خير محض. وفي الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، نسب النعمة إلى الله، ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالضلال نسبه إلى فاعله، والغضب جعله محذوفا فاعله. مثال ذلك قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال فبظلم من الذين هادوا، وقال ذلك جزيناهم ببغيهم وما ظلناهم ولكن كانوا هم الظالمين، فينسب الشر إلى من قام به من المخلوقات. وفي الآية أيضا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فلأن هذا التزيين محبوب إليه نسبه إليه عز وجل وزينه في قلوبكم، لكن فيما هو خلاف ذلك قال زين للناس حب الشهوات فحذف الفاعل المزين. ونظير هذا أيضا أنه غالبا إذا السياق نسب إلى الله الذين آتيناهم الكتاب، يبقى الآية آية إيه؟ مدح لأهل الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، لكن والذين أوتوا الكتاب في الغالب هي إيه؟ ذم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فهذه الفائدة بمناسبة نسبة الذنب إلى النبي عليه السلام، ما تقدم من ذنبك، ثم قال ويتم نعمته، نسب النعمة إلى الله عز وجل. أما قوله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إسناد الذنب إليه صلى الله عليه وسلم مؤول لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدليل العقلي القاطع من الذنوب، يعني دل الدليل العقلي القاطع على عصمة الأنبياء من الذنوب. وهذا فيه بحث طويل، لكننا نختصر هذا البحث ونشير إلى خلاصته، وهو أنه مهما يكن من شيء فإن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر والصغائر بعد البعثة يجب القطع بها، لنص القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة يعني مهما فعل فاقتدوا به، هذا يدل على أنه معصوم من الذنوب. فلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لوجوب التأسي به وامتناع أن يكون فيه شيء من ذلك قطعا. أما قبل البعثة فالعصمة من الكبائر أيضا يجب الجزم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام التهيؤ للنبوة من صغره، وقد شق صدره الشريف في سن الرضاع وأخرج منه حظ الشيطان كما ثبت في البخاري. ثم إنه لو كان قد وقع منه شيء لأخذوه عليه حين عارضوه في دعوته، ولم يذكر من ذلك ولا شيء، فلم يبق إلا القول في الصغائر، فهي دائرة بين الجواز والمنع. فإن كانت جائزة ووقعت فلا تمس مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم لوقوعها قبل البعثة والتكليف، وأنها قد غفرت وحط عنه ثقلها. فإن لم تقع ولم تكن جائزة في حقه فهذا المطلوب. وعلى المنع من وقوع شيء منه صلى الله عليه وسلم بقي الجواب على معنى الآية. ما معنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقال والله تعالى أعلم إنه تكريم له صلى الله عليه وسلم، كما جاء في أهل بدر قوله صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مع أنهم لن يفعلوا محرما بذلك، ولكنه تكريم لهم ورفع لمنزلتهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر ويقوم الليل حتى تورمت قدماه، وقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان كل ذلك منه شكرا لله تعالى ورفعا لدرجاته صلى الله عليه وسلم. وقد روي في حق صهيب: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، وهو صهيب حسنة من حسنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتد على نفسه بالتقصير ويعتبره ذنبا يستثقله ويستغفر منه، يعني مسألة إيه؟ نسبية، مسألة نسبية، كما قال الجنيد: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فهذا بالنسبة لمقامه الشريف هي تعد ذنوبا، كما كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. ومعلوم أن دخول الخلاء ليس فيه موجب للاستغفار، إلا ما قيل إن شعوره بترك الذكر في تلك الحالة استوجب منه ذلك. يعني عد النبي عليه الصلاة والسلام توقفه عن ذكر الله بلسانه في هذه الحالة ذنبا، ومن ثم مجرد ما يخرج من خلاء يقول: غفرانك. فهذا بالنسبة لمقامه الشريف عليه الصلاة والسلام. وقد استحسن العلماء قول الجنيد: حسنات الأبرار سيئات المقربين، أو أن المراد مثل ما جاء في القرآن من بعض اجتهاداته صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة، فيرد اجتهاده، يعني هو موقف معين فيجتهد أي الموقفين يرضي الله تبارك وتعالى، فيجتهد ويتحرى رضا الله ويختار أحد الأمرين، ثم يتضح أن اجتهاده لم يوافق ما يختاره الله سبحانه وتعالى، فيعد ذلك في حقه ذنبا، فيرد اجتهاده فيعظم عليه ذلك، كقصة ابن أم مكتوم وعوتب فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ونظيرها قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا اجتهاد أيضا، قصة أسارة بدر. وقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء في من قنت عليهم، واجتهاده في إيمان عمه حتى قيل له: إنك لا تهدي من أحببت، ونحو ذلك، فتحمل الآية عليه. وحاصل كلام الأصوليين في هذه المسألة، مسألة عصمة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، أنهم معصومون من الكفر، ومعصومون في كل ما يتعلق بالتبليغ، ومعصومون من الكبائر، ومعصومون أيضا من صغائر الخسة، صغائر الخسة كسرقة لقمة وتطفيف حبة. وأكثر أهل الأصول على جواز وقوع الصغائر غير صغائر الخسة منهم، ولكن جماعة كثيرة من متأخر الأصوليين اختاروا أن ذلك وإن جاز عقلا لم يقع فعلا، وقالوا إنما جاء في الكتاب والسنة من ذلك أن ما فعلوه بتأويل أو نسيانا أو سهوا أو نحو ذلك. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: الذي يظهر لنا أنه الصواب في هذه المسألة أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يقع منهم ما يزري بمراتبهم العالية ومناصبهم السامية، ولا يستوجب خطأ منهم ولا نقصا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب لأنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخلاص وصدق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات، فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم يرتكب شيئا من ذلك. ومما يوضح هذا قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فانظر أي أثر يبقى للعصيان والغي بعد توبة الله عليه واجتبائه أي اصطفائه إياه وهدايته له. ولا شك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى من درجته قبل ارتكابه تلك الزلة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: ويتم أي بالفتح المذكور نعمته إنعامه عليك ويهديك به صراطا مستقيما، صراطا طريقا مستقيما يثبتك عليه وهو دين الإسلام. ما إعراب صراطا؟ مفعول ثاني. وينصرك الله نصرا عزيزا أي وينصرك الله به نصرا عزيزا ذا عزة لا ذل له. إذن هنا أسند العزة والمنعة إلى النصر، مع أن ذلك للإيه؟ للمنصور، لأن صيغة فعيل هنا للنسبة، فالعزيز بمعنى ذي العزة، نصرا ذا عزة لا ذل له. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الذي أنزل السكينة أي الطمأنينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ما إعراب إيمانا؟ تمييز، مع إيمانهم بشرائع الدين، فكلما نزل واحدة منها آمنوا بها، منها الجهاد. ولله جنود السماوات والأرض، فلو أراد نصر دينه بغيركم لفعل، وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه. طبعا صيغة كان هنا هل تفيد المضي فقط؟ لكن تفيد أيضا إيه؟ الاستمرار، يعني لم يزل متصفا بذلك. ما إعراب عليما؟ طب ما إعراب حكيما؟ خبر ثان، يبقى الخبر الأول عليما والثاني حكيما. نلاحظ هنا أن هذه الآية قوله وكان الله عليما حكيما جاء بعد قوله إيه؟ ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. في الموضع التالي قال تبارك وتعالى: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. فختم الأولى بإيه؟ عليما حكيما، لأنه ذكر قبلها جنود السماوات والأرض، وفيهم من هم أهل للرحمة، وفيهم أيضا من هو أهل للعذاب. قوله وكان الله عليما حكيما دلت على أنه المدبر لأمر المخلوقات بمقتضى حكمته. أما الآية الأخرى اللي هي الآية السابعة: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، نلاحظ هنا أنه جاءت بعد إيه؟ ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ختم هنا بعزيزا حكيما لما بالغ في تعذيب المنافق والكافر وشدته، فدلت على التهديد والوعيد وأنهم في قبضة ذي الانتقام عز وجل. ليدخل المؤمنين متعلق بمحذوف أي أمر بالجهاد وغيره من شرائع الدين ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، يعني يبتلي بتلك الجنود من شاء فيقبل الخير ممن قضى له بالخير والشر ممن يقبل الخير من قضى له بالخير والشر من قضى له بالشر، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ما إعراب ظن؟ مفعول مطلق، ظن السوء ظن السوء بفتح السين وضمها في المواضع الثلاثة. وهذا الكلام يعني فيه نظر كما قال القاضي محمد كنعان، قال إن قوله بفتح السين وضمها في المواضع الثلاثة سبق قلم من المؤلف المحلي. والمواضع الثلاثة هي ظن السوء ودائرة السوء في هذه الآية، أما الموضع الثالث في الآية 12 وهي قوله تعالى وظننتم ظن السوء. والصواب أن في قوله تعالى عليهم دائرة السوء فقط فيها قراءتين، عليهم دائرة السوء ودائرة السوء، أما الموضعان الآخران فليس فيهما إلا فتح السين وليس فيهما ضمها باتفاق القراء. إذن هذا الموضع فقط هو عليهم دائرة السوء، تقرأ السوء وتقرأ إيه؟ السوء بالفتح والضم. طيب ما إعراب جملة عليهم دائرة السوء؟ لا محل لها من الإعراب لأنها جملة دعائية. عليهم دائرة السوء بالذل والعذاب، وغضب الله عليهم ولعنهم أبعدهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، أي مرجعا، مصيرا طبعا تمييز. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه، يعني لم يزل متصفا بذلك سبحانه وتعالى. أما قوله عليهم دائرة السوء، فالدائرة هي الخط المحيط بالمركز، ثم استعملت في الحادثة المحيطة بمن وقعت عليه، إلا أن الغالب في استعمالها للمكروه، دائما يقال في الغالب دائرة السوء من إضافة العام إلى الخاص، يعني إذن هي هنا إيه؟ للبيان، مثل قولك خاتم فضة. والمراد من كلمة دائرة السوء الإحاطة والشمول، بحيث لا يتخطاهم السوء ولا يتجاوزهم بل يحيط بهم. فإذا الظنين بالله ظن السوء بالفتح فقط، فيش قراءة بالضم، لكن عليهم دائرة السوء بالفتح والضم. قوله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا، أي على أمتك في القيامة، وشاهدا حال، ومبشرا أي لهم في الدنيا بالجنة، ونذيرا منذرا مخوفا فيها من عمل سوءا بالنار. لتؤمنوا، وفي قراءة ليؤمنوا، ليؤمنوا بالله ورسوله بالياء والتاء فيه وفي الأفعال الثلاثة بعده، ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا، أو بالتاء لتؤمنوا وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه أي ينصروه، وقرئ شذوذا بزايين ويعززوه مع الفوقانية وتعززوه، ويوقروه لكن هذه قراءة شاذة، وتوقروه أي تعظموه، وضميرهما لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما ويسبحوه فلا خلاف أن الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى بكرة وأصيلة بالغداة والعشي. ثم نفصل الحقيقة في هذه الآية بالذات، نفصلها ونوضح بعض المعاني المتعلقة بها. أولا قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا، أرسلناك الإرسال يقال في الإنسان ويقال في الأشياء المحبوبة والمكروهة، وقد يكون ذلك بالتسخير كإرسال الريح والمطر، يقول تعالى وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وقد يكون ببعث من له اختيار نحو إرسال الرسل كقول تعالى ويرسل عليكم حفظا، وقول تعالى فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. وقد يكون الإرسال بالتخلية وترك المنع كقوله ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، والإرسال يقابل الإمساك، قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وأصل الرسل الانبعاث على التؤدة، يقال ناقة رسلة يعني سهلة السير، وإبل مراسيل أي منبعثة انبعاثا سهلا، ومنه الرسول أي المنبعث، وأحيانا يأتي بمعنى الرفق كما تقول على رسلك، يعني إذا أمرته بالرفق. وترة الانبعاث فاشتق منه الرسول، يعني الذي يبعث. والرسول يقال تارة للقول المتحمل كقول الشاعر ألا أبلغ أبا حفص رسولا، يعني الكلام الذي يحمله الرسول، وتارة لمتحمل القول والرسالة. والرسول يقال للواحد والجمع، قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقال تعالى قال إنا رسول رب العالمين. وجمع الرسول رسل، ورسل الله تارة يراد بها الملائكة وتارة يراد بها الأنبياء. فمن الملائكة قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم، وقوله إن رسل ربك لن يصلوا إليك، وقوله ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، وقال تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وقال تعالى والمرسلات عرفا، وقال بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أما من الأنبياء فكقوله تعالى وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فهذا محمول على رسله من الملائكة والإنس. والرسل من الإبل والغنم ما يسترسل في السير، يقال جاءوا أرسالا أي متتابعين. والرسل اللبن الكثير المتتابع الدر، هذا فيما يتعلق بمادة أرسلناك، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فنقف مع كل صفة من هذه الصفات لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما شاهدا فالشهود والشهادة هو الحضور مع المشاهدة إما بالبصر أو بالبصيرة. قد يقال الحضور مفردا، قال تعالى عالم الغيب والشهادة، فالشهادة هنا الحضور، لكن الشهود بالحضور المجرد أولى، والشهادة مع المشاهدة أولى. ويقال للمحضر مشهد، وللمرأة التي يحضرها زوجها مشهد، وعكسها غيب. وجمع مشهد مشاهد، منه مشاهد الحج وهي مواطنه الشريفة التي يحضرها الملائكة والأبرار من الناس. وقيل مشاهد الحج مواضع النسك، قال تعالى ليشهدوا منافع لهم، وقال وليشهد عذابهما، وقال وما شهدنا مهلك أهله أي ما حضرنا. يقول المنافق قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أي حاضرا. وقال تعالى والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون بنفوسهم ولا بهمتهم وإرادتهم. والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر، يقول تعالى أشهدوا خلقهم، هذه مشاهدة البصر. ثم قال ستكتب شهادتهم، تنبيها أن الشهادة تكون عن شهود. وقال تعالى وأنتم تشهدون أي تعلمون. هذه الآية الكريمة إن أرسلناك شاهدا جاء في معناها جملة من الآيات توضح المراد منها، من ذلك قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال القرطبي رحمه الله تعالى روى البخاري عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال أمسك فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه أيضا مسلم، وقال بدل قوله أمسك فرفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه صلى الله عليه وسلم تسيل. قال علماؤنا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لعظيم ما تضمنته هذه الآية من هول المطلع وشدة الأمر، إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب، ويؤتى به صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. على هؤلاء الإشارة إلى كفار قريش وغيرهم من الكفار، وإنما خص كفار قريش بالذكر لأن وظيفة العذاب أشد عليهم منها على غيرهم لعنادهم عند رؤية المعجزات وما أظهره الله على يديه من خوارق العدد. والمعنى فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أم معذبين أم منعمين. وهذا استفهام معناه التوبيخ، قيل الإشارة إلى جميع أمته، وجئنا بك على هؤلاء يعني الأمة المحمدية كلها. وقال الألوسي رحمه الله تعالى فكيف حال هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم، أو كيف يصنعون، أو كيف يكون حالهم إذا جئنا يوم القيامة من كل أمة من الأمم وطائفة من الطوائف بشهيد يشهد عليهم بما كانوا عليه من فساد العقائد وقبائح الأعمال. وهذا الشهيد هو نبيهم، نبي كل أمة. وجئنا بك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، إشارة إلى الشهداء المدلول عليهم بما ذكر شهيدا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يبقى إذن وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، الإشارة إلى إيه؟ كلام الأوسي شهيدا إشارة إلى كلمة إيه؟ بشهيد. وجئنا بك على هؤلاء الأنبياء شهيدا تشهد على صدقهم لعلمك بما أرسلوا واستجماع شرعك مجامع ما فرعوا وأصلوا. وأيضا يعني كما ذكرنا من قبل ملة اليهود والنصارى يحتاجون في إثبات حجية التوراة والإنجيل وفي إثبات حجية نبوة موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهم محتاجون إلى القرآن ولا عكس، لأن القرآن شهد بأن التوراة من عند الله والإنجيل من عند الله طبعا قبل أن يحرفه، وهو الذي يثبت نبوة موسى وعيسى. أما هم فليس عندهم إسناد متصل على الإطلاق، لا يوجد إسناد واحد متصل بينهم وبين أنبيائهم، فهم مفتقرون إلى القرآن الكريم ليثبت صدق نبوة موسى وعيسى وصدق التوراة والإنجيل وأنهما وحي من الله تبارك وتعالى، ومهيمنا عليه مصدقا لما قبل له من الكتاب ومهيمنا عليه. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي على هؤلاء الأنبياء تشهد على صدقهم لعلمك بما أرسلوا واستجماع شرعك مجامع ما فرعوا وأصلوا. وقيل على هؤلاء الإشارة إلى المكذبين المستفهم عن حالهم يشهد عليهم بالكفر والعصيان تقوية لشهادة أنبيائهم عليهم السلام. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يعني كل أمة، الأمم السابقة أن أنبياءهم بلغوهم وهم الذين كذبوا، أو كما يشهدون على أممهم أيضا أنت تشهد على أمتك. وقيل إلى المؤمنين، لفظ الإشارة هنا يعود إلى المؤمنين لقول تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومتى أقحم المشهود عليه في الكلام وأدخلت على عليه لا يحتاج لتضمين الشهادة معنى التسجيل. أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم من طرق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ علي. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك الآن فإذا عيناه تذرفا. فإذا كان هذا الشاهد تفيض عيناه لهول هذه المقالة وعظم تلك الحالة فماذا لعمري يصنع المشهود عليه وكأنه بالقيامة وقد أناخت لديه. يعني الرسول عليه السلام بكى وهو في مقام الإيه؟ الشاهد تعظيما لهذا الموقف، فما ينبغي أن يكون حال المشهود عليه. من ذلك أيضا من الآيات التي جاءت في معنى هذه الآية الكريمة أو التي توضح معنى قوله تعالى إن أرسلناك شاهدا، قوله عز وجل وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في المراد بالشهداء في هذه الآية الكريمة، فقال بعضهم هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا يحصون أعمالهم في الدنيا، واستدل من قال هذا بقوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وقال بعض العلماء الشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون على الأمم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقيل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. وأظهر الأقوال في الآية عندي أن الشهداء هم الرسل من البشر الذين أرسلوا إلى الأمم، لأنه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي رسولها، كما صرح تعالى بذلك في سورة يونس في قوله تعالى: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فصرح جل وعلا بأنه يسأل الرسل عما أجابتهم به أممهم، كما قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لأن كونه صلى الله عليه وسلم هو الشهيد على هؤلاء الذين هم أمته يدل على أن الشهيد على كل أمة هو رسولها. وقد بين تعالى أن الشهيد على كل أمة من أنفس الأمة، فدل على أنه ليس من الملائكة، وذلك في قوله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم فلذلك يبعد القول بأن وجيء بالنبيين والشهداء أن الشهداء هم الملائكة. والرسل من أنفس الأمم، كما قال تعالى في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. أما الآية الثالثة التي توضح معنى هذه الشهادة فقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا، ويدل لأن الوسط الخيار العدول قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وذلك معروف في كلام العرب، ومنه قول زهير: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمي. قوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا لم يبين هنا هل هو شهيد عليهم في الدنيا أو الآخرة، ويكون الرسول عليكم شهيدا، ولكنه بين في موضع آخر أنه شهيد عليهم في الآخرة، وذلك في قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والمعنى: وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم دون الأنبياء، يعني تحت الأنبياء وفوق الأمم، فهم أقل من الأنبياء لكنهم فوق سائر الأمم. والوسط العدل، وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي التنزيل قال أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم، وقال زهير هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمي، وقال آخر أنتم أوسط حي علموا بصغير الأمر أو إحدى الكبر، وقال آخر لا تذهبن في الأمور فرطا لا تسألن إن سألت شططا وكن من الناس جميعا وسطا. ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره كلأ وماء. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا، أي هذه الأمة لم تغل غلو النصارى في أنبيائهم ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم. وفي الخبر خير الأمور أوسطها، فأبعد الناس من وصف التطرف هم المتدينون، لمن عقل وفقه، المتدين الملتزم بشرع الله عز وجل والمتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة القرآن، هم الايه؟ الأمة الوسط، لأن الوسط يستلزم وجود طرفين، إما غلو وإما يعني جفاء، إما إفراط أو تفريط. فهذه الأمة وسط في كل أحوالها، فمن اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو أوسط الناس وخير الناس، ومن حاد عنه يمنة أو يسرى فهو المتطرف، يعني الذي يخالف سنة النبي عليه السلام في أي مسألة متطرف. المشكلة مع العلمانيين أنهم يجعلون واقع المجتمع هو الوسط، هو ده المركز الوسط، فمن حاد عنه يمنة أو يسرى فهو المتطرف. أما نحن فالوسط عندنا هو خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فذا سبب الاختلاف بيننا وبينهم، من الوسط عندنا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة هذه النصوص كلها، وكذلك جعلناكم أمتا وسط. فازاي الأمة وسط وتوصف بأنها متطرفة؟ فالمتطرف هو الذي يحيد بغلو أو بجفاء. وقال تبارك وتعالى لتكونوا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا، منصوب بإيه؟ بلام كي، لتكون أي لأن تكونوا شهداء، وهذا هو خبر كان، لتكونوا شهداء على الناس أي في المحشر للأنبياء على أممهم، لتكونوا إيه؟ شهداء على الناس، يعني يشهدون في صف الأنبياء على أممهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي رواية لابن المبارك: فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول لهم الرب سبحانه وتعالى: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ يخاطب الله سبحانه وتعالى المسلمين: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: ربنا بعثت إلينا رسولا وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت علينا أنهم قد بلغوا فشهدنا بما عهدت إلينا. فيقول الرب: صدقوا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط العدل، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال الحافظ: المراد بالوجوب الثبوت، وجبت يعني ثبتت، إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب، والأصل أنه لا يجب على الله شيء، بل الثواب فضله والعقاب عدله، لا يسأل عما يفعل. وقال أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان. وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم. قال: والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين، انتهى. وفي لفظ: المؤمنون شهداء الله في الأرض. ولأبي داود من حديث أبي هريرة في نحو هذه القصة: إن بعضكم على بعض لشهيد. قال النووي: والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرا كان من المنافقين. قلت، أي الحافظ: يرشد إلى ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الذي أثنوا عليه شرا وصلى على الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. وقال الداودي: المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة، لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم، ولا من بينه وبين الميت عداوة، لأن شهادة العدو لا تقبل. وفي الحديث فضيلة هذه الأمة وإعمال الحكم بالظاهر. بعض الناس يسيئون فهم أمثال هذه الأحاديث فيقولون في الجنازة: ما تشهدون فيه؟ فيعني يثنون على الميت أيا كان حاله، فليس الأمر بالاصطناع والتكلف والمجازفة، وإنما الشهادة تكون على ما قام عليه دليل أو بينة ببصر أو بصيرة. أما أن واحد حاله كان سيئا وكان يظهر ذلك، كان مجاهرا مثلا بالمعاصي ثم يشهد عليه عشان يطبق عليه هذا الحديث، لا، الشهادة يجب أن تكون متوافقة للواقع، وإن كان هذا الواقع هو مجرد الظاهر، لكن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أنه يعامله بما يظهر إيه لهؤلاء الشهود يعني العدول. قال النووي رحمه الله تعالى: قال بعضهم: معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل. لكن طبعا الشهادة على الميت من أصدقات العدول الصادقين بما كان عليه من الحقيقة، هذا نحن مندوبون إليه ومأمرون به، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم. يقول: قال بعضهم: معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل وكان ذلك مطابقا للواقع فهو من أهل الجنة، فإن كان غير مطابق فلا، وكذا عكسه. قال: والصحيح أنه على عمومه، وأن من مات منهم فألهم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير كان دليلا على أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة، وهذا إلهام يستدل به على تعيينها، وبهذا تظهر فائدة الثناء، يعني القهر وإعلان الثناء على الميت. قال الحافظ: وهذا في جانب الخير واضح، ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تعالى: قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون، إلى أن قال الحافظ: وأما جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك، لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره على خيره، وقد وقع في رواية النضر المشار إليها أولا في آخر حديث أنس: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. أيضا من هذه الآيات قوله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، وهذه في سورة النحل. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يشهد عليهم بما أجابوا به رسولهم، وأنه يأتي بنبينا صلى الله عليه وسلم شاهدا علينا. وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع، فقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، وكقوله: يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وكقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، إلى غير ذلك من الآيات. أما قوله هنا عز وجل في هذه الآية الكريمة: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا، فيوم منصوب به بأذكر مقدرا، يعني واذكر يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. والشهيد في هذه الآية فعيل بمعنى فاعل، أي شاهد، أي شاهدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. مما يناسب التطرق إليه والشيء يذكر بالشيء، مسألة تتعلق بهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهيد على أمته في الدنيا وهو في البرزخ، هل هو يرى ويعرف أعمالنا ويطلع عليها؟ هذه المسألة. طبعا نحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره حياة برزخية، فالنبي في قبره حي منعم ويحيى حياة برزخية، ونؤمن أيضا أنه يسمع سلام من يسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم ويرد عليه السلام. هناك قضية أخرى، قضية إن هل الموتى يسمعون كلام الأحياء أم لا، دي قضية أخرى، لكن في فرق بين أن احنا نؤمن بأن الموتى يسمعون أو لا يسمعون، حتى لو قلنا يسمعون في فرق بين إيماننا بأنهم يسمعون وبين اتخاذهم وسطاء وشفعاء بيننا وبين الله عز وجل بعد الموت. فنحن الآن لا نناقش مسألة هل النبي حي في قبره صلى الله عليه وسلم أم لا، مش دي القضية اللي احنا عايزين نفصلها، احنا بنناقش قضية معينة حتى لا نتشتت. هو طبعا حي في قبره حياة ايه؟ برزخية، ليست كحياة الدنيا بلا شك. فالمسألة التي نريد أن نتعرض لها الآن بمناسبة ذكر شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، هل هذه الشهادة في الآخرة أم أنه يشهد ويرى وتعرض عليه أعمالنا في الدنيا؟ الذي ألجأنا إلى توضيح هذه المسألة أن هناك حديثا يروى نصه حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. قال العجلوني في كشف الخفا، رواه الديلمي عن أنس وعزاه في الجامع الصغير للحارث عن أنس، وفيه عند ابن سعد عن بكر ابن عبد الله مرسلا. هذا الحديث قال فيه الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى: حديث باطل سندا ومتنا، إذ لم يروه إلا الديلمي عن أنس وابن سعد في الطبقات مرسلا عن بكر بن عبد الله. انتهى كلام الشيخ حامد الفقي رحمه الله. وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. ثم قال البزار: لم نعرف آخره يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه. والحديث كما ذكرنا رواه ابن سعد عن بكر بن عبد الله مرسلا، والحديث ضعيف. أول الحديث اللي هو إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، فهذا رواه النسائي من طرق متعددة عن سفيان الثوري وعن الأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب به، كذا رواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في أخبار أصبهان وابن عساكر. يقول الألباني رحمه الله تعالى: فاتفاق جماعة من الثقات على رواية الحديث عن سفيان اللي هو الجزء اللي في أول الحديث دون الآخر اللي هو حياتي خير لكم إلى آخره، ثم متابعة الأعمش له على ذلك مما يدل عندي على شذوذ هذه الزيادة لتفرد عبد المجيد ابن عبد العزيز بها. عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد متكلم فيه من قبل حفظه اللي هو تفرد برواية حياتي خير لكم إلى آخره، مع أنه من رجال مسلمين وقد وثقه آخرون وضعفه آخرون، وبين بعضهم السبب فقال الخليلي: ثقة لكنه أخطأ في أحاديث. وقال النسائي: ليس بالقوي يكتب حديثه. وقال ابن عبد البر: روى عن مالك أحاديث أخطأ فيها. وقال ابن حبان في المجروحين: منكر الحديث جدا يقلب الأخبار ويروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. ولهذا قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ. إذا عرفت ما تقدم فقول الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، فهو يوهم أنه ليس فيهم من هو متكلم فيه، ولعل السيوطي اغتر بهذا حين قال في الخصائص الكبرى سنده صحيح. فالحافظ العراقي شيخ الهيثمي كان أدق في التعبير عن حقيقة إسناد البزار حين قال عنه في تخريج الإحياء: ورجاله رجال الصحيح، إلا أن عبد المجيد ابن أبي رواد وإن أخرج له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه بعضهم. يقول الألباني: أما قوله، أي الحافظ العراقي، هو وابنه اللي هو الحافظ إيه؟ أبو زرعة، نعم، في طرح التثريب شرح التقريب، إسناده جيد فهو غير جيد عندي. يقول الألباني: فهو غير جيد عندي، وكان يكون كذلك لولا مخالفة عبد المجيد للثقات على ما سبق بيانه في علة الحديث. انتهى كلام الألباني رحمه الله تعالى. الحديث صح مرسلا من رواية بكر ابن عبد الله المزني، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف عند المحدثين، وروي بسندين موضوعين عن أنس رضي الله تعالى عنه. فالحاصل أنه ضعيف بجميع طرقه، لأن ساعات الضعيف إلى الضعيف مش يزيد قوة، يزيد إيه؟ ضعف، لأنه حاجة ما بيروهاش غير الكذابين والوضعين والمتروكين والمجروحين. أين كان الثقات العدول الصادقون؟ أين كانوا؟ لا تغتر بأن أحيانا في التخريج يسهب بعض الناس في ذكر من خرج الحديث، خرجه فلانه، فبعض الناس تتصور أن العدد الكبير ده يدل على أنه أكيد بقى كلام له أصل، يعني لا، يعني بالعكس، احتكار المجروحين والضعفاء والمتروكين لرواية حديث بيجيب شبهة زيادة، نعم، أو يزيده ضعف. فإن لم يصح الحديث سندا فهذا هو الوجه الأول لإبطال هذا الاعتقاد، إبطال اعتقاد من يعتقد أن الرسول عليه السلام شاهد علينا في حياته وأنه تعرض عليه أعمالنا كما جاء في هذا الحديث الضعيف. فأول طريقة لإبطال هذا الاعتقاد هي إيه؟ إبطاله من حيث سنده. فالوجه الثاني في إبطال هذا الاعتقاد أنه ورد في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في البخاري، الحديث المشهور في عذاب القبر، في آخره جاء: فرفعت رأسي، ثم قيل لي: ارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب أو قصر مثل الربابة، ملكان قال: ذاك منزلك، قلت: دعاني أدخل منزلي، اتركاني أدخل منزلي، قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. فطبعا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد انقضاء أجله فإنه في هذه المنزلة. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر خير الكثير، وقال عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن يحيا حياة برزخية ينعم فيها أيما نعيم، وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة حق التبليغ، وجاهد صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله حتى ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولو علم صلى الله عليه وآله وسلم بما عليه أمته من الضعف والهوان والشركيات والإعراض عن شرعه وتحليل الحرام وتحريم الحلال لتنغص وتألم أشد التنغيص والتألم، ولا غلب عليه بمقتضى هذا الخبر الضعيف الحزن والأسف نظرا لكثرة المعاصي والشرور بالنسبة لقلة الطاعات والخيرات في أمته صلى الله وسلم من بعده، خاصة في زماننا هذا. والجنة لا أسف فيها ولا حزن ولا حسرة، وهذا يتنافى مع النعيم والثواب. أما الوجه الثالث فهو حزن الصحابة رضي الله عنهم لموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حزنا شديدا، أذهل عمر رضي الله تعالى عنه نفسه، وكيف يكون موته خيرا لهم؟ والحديث يقول إيه؟ ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة به. وقلنا ونحن نشرح كتاب العواصم من القواسم أن أعظم قاصمة في تاريخ الإسلام هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة حزنوا حزنا شديدا حتى أذهل هذا الحزن عمر الفاروق رضي الله عنه. وكيف يكون موته خيرا لهم وقد كان في حياته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويحكم أمرهم ويقطع الله به أسباب الخلاف الذي وقع في هذه الأمة حتى الآن؟ الوجه الرابع أن الله سبحانه وتعالى قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالمغفرة منوطة بالإيمان والعمل الصالح. وكيف يستغفر صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين حادوا الله ورسوله وانحرفوا عن هديه صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى يقول له: ليس لك من الأمر شيء. وقال: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني في الدنيا، وإن كان هو علم أنه عليه الصلاة والسلام في الجنة، لكن وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني في الدنيا، على ما فصلنا ذلك من قبل. فكيف لا يدري ما يفعل بي ولا بكم؟ ده هذا في حياته، فكيف بعد موته؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم لابنته وذوي رحمه رضي الله عنهم: اعملوا فلن أغني عنكم من الله شيئا. الوجه الخامس: أن هذا الاعتقاد من شأنه أن يقوي روح التواكل والتواني عند الغافلين المفرطين الذين يحسبون أنهم ينالون الشفاعة جميعا. كثير من العوام يقول: يا بختنا بالنبي، ضامن هو الشفاعة، يا بختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الغافلون يأتون يوم القيامة بأوزارهم ويقولون: يا رسول الله اشفع لنا. فيقول لهم جميعا: قد بلغت، لا أملك لكم من الله شيئا. أما الوجه السادس من وجوه إبطال هذا الاعتقاد، وهو أقوى الوجوه جميعا، وهو ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا فراتكم على الحوض، فرات يعني المتقدم الذي يسبق، أنا فراتكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، كأنهم طاروا، فأقول: أي رب أصحابي؟ فيقول: لا تدري ما أحدثه بعدك. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أولى الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصيحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. إعراب ما، ظرف زمان، ظرفية، لأن هنا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني وقت دوامي فيهم. طبعا مرضى القلوب المنافقون من الرافضة قاتلهم الله، وأعداء الصحابة وأعداء الإسلام يستروحون جدا إذا وقعت قلوبهم المريضة على حديث من المتشابهات، فلا يسلكون مسلك المؤمنين الذين يردون المتشابه إلى المحكم، لكنهم يفرحون ويطيرون فرحا بأنهم ظفروا بشيء من المتشابهات قد يفهم منه الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ثم نجدهم يفرحون جدا بمثل هذه الأحاديث ويتعمدون تحريفها أو إفساد معانيها ليؤيدوا ما هم عليه من الباطل والضلال المبين. عندنا قاعدة يعني قطعية أن الصحابة خير أمة أخرجت للناس، وأن الله عز وجل رضي عنهم إلى آخر ما ذكرناه من قبل في عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله تعالى عنه. لكن مثل هذا الحديث: لا تدري ما أحدثه بعد، لا يمكن أبدا أن يفهم على الصحابة الذين رضي الله تعالى عنهم وماتوا على الإسلام، وإنما هذا يراد به فئة قليلة ممن ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. أما أن يستدل بمثل هذا على تكفير الصحابة أو ارتدادهم فهذا من قسوة قلوبهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا من المسالك المريضة التي يسلكها مرضى القلوب من أعداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويلبسون بها على الناس. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيؤخذ بهم ذات الشمال، أي إلى جهة النار. وفي رواية البخاري: فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما، فقلت إلى أين؟ قال إلى النار. وفي حديث سهل لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أصيحابي، طبعا ده صغير، أصيحابي خبر مبتدأ محذوف تقديره إيه؟ هؤلاء أصيحابي. قال الحافظ ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكر رفعه لا يردن على الحوض رجال ممن صحبني ورآني، وسنده حسن. وقال الفربري ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة قال هم الذين ارتدوا في عهد أبي بكر رضي الله عنه فقاتلهم أبو بكر، يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر. وقد وصله الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة، وقال الخطابي لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين. ويدل عليه قوله أصيحابي بالتصغير ليدل على قلة عددهم. فهذا فهم الحديث، إن هؤلاء أناس ممن لم يثبتوا على الإسلام إنما ارتدوا، ودي قلة قليلة جدا، وليس من الصحابة المشهورين المعروفين. فما يفعله الرافضة من تعميم هذا مما تفرزه قلوبهم المريضة المليئة بالضغائن والأحقاد على خير أمة أخريت للناس، وإلا فهم يكفرون أبا بكر وعمر والعشر المبشرين بالجنة، ما تركوا أحدا، فهم هذا فهم هدم الإسلام، لأن الطعن في شهود الشريعة الذين حملوا لنا الشريعة هو طعن وإبطال الشريعة نفسها. أي نعم. وقيل هو على ظاهره من الكفر، والمراد بأمتي أمة الدعوة لا أمة الإجابة. ورجح بقوله في حديث أبي هريرة فأقول بعدا لهم وسحقا، ويؤيد كونهم خفي عليه حالهم، ولو كانوا من أمة الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم تعرض عليه. قال الحافظ معقبا وهذا يرده قوله في حديث أنس حتى إذا عرفتهم، وكذا في حديث أبي هريرة. وقال الحافظ أيضا وقد أخرج أبو يعلى بسند حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فقال يا أيها الناس إني فرطكم على الحوض، فإذا جئتم قال رجل يا رسول الله أنا فلان ابن فلان، وقال آخر أنا فلان ابن فلان، فأقول أما النسب فقد عرفته، ولعلكم أحدثتم بعدي أو ارتدتم. ولأحمد والبزار نحوه من حديث جابر. إذن هذه هي وجوه إبطال هذا الزعم في شهادة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. فالرسول عليه السلام الآن هو في حياة برزخية، نحن نقتصر ونتوقف على ما وردت به الأدلة من أنه يعني يرد السلام على من يسلم أو يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم، وأن هناك ملائكة موكلين بذلك. أما ما زاد على ذلك من أنه يطلع على أعمالنا فلم يصح عليه دليل، بل الأدلة كما ذكرنا تبطل هذا الاعتقاد. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني قد بليت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أوس بن أوس وإسناده صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. رواه أبو يعلى والبزار وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه وإسناده أيضا صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره. وهذا رواه أحمد ومسلم والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وهذا رواه النسائي والدارمي وابن حبان والحاكم عن ابن مسعود وصححه ووفقه الذهبي وابن حبان. وحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته مخالفة لحياته قبل الوفاة، ذلك أن الحياة البرزخية غيب من الغيوب ولا يدري كنهها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن من الثابت والمعلوم أنها تختلف عن الحياة الدنيوية ولا تخضع لقوانينها. فالإنسان في الدنيا يأكل ويشرب ويتنفس ويتزوج ويتحرك ويمرض ويتكلم، ولا أحد يستطيع أن يثبت أن أحدا بعد الموت، حتى الأنبياء عليهم السلام وفي مقدمتهم نبينا صلى الله عليه وسلم تعرض له هذه الأمور بعد موته. ومما يؤكد هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في مسائل كثيرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخطر في بال أحد منهم الذهاب إليه صلى الله عليه وسلم في قبره ومشاورته في ذلك وسؤاله عن الصواب فيها، لأنهم كانوا يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم انقطع عن الحياة الدنيا ولم تعد تنطبق عليه أحوالها ونواميسها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حي أكمل حياة يحياها إنسان في البرزخ، ولكنها حياة خاصة لا تشبه حياة الدنيا. ولعل مما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود عن أبي هريرة وسنده حسن. وعلى كل حال فحقيقتها لا يدريها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك فلا يجوز قياس الحياة البرزخية أو الحياة الأخروية على الحياة الدنيوية، كما لا يجوز أن تعطى واحدة منها أحكام الأخرى، بل لكل منها شكل خاص وحكم معين، ولا تتشابه إلا في الاسم، أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قبل الأخير نقول إن هناك نقطة ضعف عند كثير من المسلمين، وهي تصورهم أن الوسطاء بين الله عز وجل وبين عباده في تبليغ الرسالة وهم الرسل لا يصح أن يكونوا مثل جنس البشر. يعني نحن نعرف أن انحراف النصارى في عقيدتهم نشأ نتيجة الغلو في شخص المسيح عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كذلك أوحى الشيطان إلى اليهود في أمر يعقوب وعزير أنهما أول الخلق انبثاقا من الرب، ففكرة النور الأول الذي فاض وانبثق من الرب تأثر بها الصوفية وزعموا أن الحقيقة المحمدية هي أول الخلق خروجا من الذات الإلهية، لأنها النور الذي فاض وانبثق أولا من ربهم، وأن كل الخلق خرج من هذه الحقيقة المحمدية. ثم ذهبوا يختلقون الأكاذيب ويضعون الأحاديث لترويج هذه الوثنية، والله عز وجل يقول: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وبسبب هؤلاء الصوفية الضالين المتكلمين بهذا الكلام الخطير، يظن كثير من الكفار أن المسلمين يعبدون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. مر في أمريكا من مدة طويلة، مدة بعيدة، لقيت صبيا صغيرا من منطقة يوغوسلافيا، ده في أمريكا طبعا، فبقول له: ماذا تعرف عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي: إنه ابن الله، زرت مدرسة في ولاية ميتشيغان في ديربورن، سألت الأولاد اللي عايشين هناك بقى طلبة الصغار يعني تقريبا في ابتدائي أو إعدادي، فبقول له واحد منهم بسألهم سؤال، بقول لهم: إيه الفرق بين محمد عليه السلام وبين المسيح، أو إيه الفرق بين الإسلام والنصرانية؟ قال: إنهم هم يعتقدون أن عيسى ابن الله ونحن نعتقد أن محمد ابن الله، ده في مدرسة إسلامية في المسجد. فتصوروا يعني هذه الغربة قد تصل إلى أي مدى، الإهمال في تلقين الأطفال أو النشأ يعني العقيدة الصحيحة. هذا الكلام كنا نستبشعه من الأطفال ويعيشون في مجتمعات كافرة مثل هذه المجتمعات، لا خبر عندهم عن الدين، لكن ما بالك بكلام الصوفية الذي يقترب من هذا الكلام ويصل إلى ذروة الإلحاد أحيانا بسبب ضلالات الصوفية وخزعبلته. فالمسلمون عندهم نقطة ضعف، هو حاسس أنه عايز يعظم الرسول عليه السلام، يريد أن يعبر عن محبته للنبي عليه السلام، فيظن أنه لن يوفي النبي حقه إلا بالغلو فيه، بالغلو. فيتصور كثير من الناس أن الواسطة بين الحق والخلق وهي الرسول لا يمكن أن يكون مثل البشر، كأنهم يقولون كما قال الآخرون: أبعث الله بشر الرسول، بشر مثلنا، إزاي يكون مثلنا؟ فهو الفرق إيه؟ قل إنما أنا بشر مثلكم. فهم مش عايزين الأنبياء يكونوا مثلنا، الغلاة والمتطرفون هؤلاء لا يقنعون بذلك، لكن إن أحاطت بهم الحجج من كل جانب وسلموا مرغمين برسالته رغم بشريته، فلا بد أن يزيد إليه قدرا زائدا عن البشرية، مثل اعتقادهم أنه خلق من النور، وأنه نور عرش الله، وأنه ولد لا كما يولد سائر البشر، وأنه لولاه لما خلق الله الأفلاك، ويستدلون بأحاديثهم الموضوع لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. فكل ما يرد عليهم من الآثار موافقة لهذا الاعتقاد قبلوها وإن نسبت إليه زورا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا السواد من الناس عجز عن حمل الشريعة وتنفيذها والوقوف عند حدودها الواضحة البينة، وأثقل هممهم الفاترة وعزائمهم الخائرة عبء هذه الأمانة، أمانة الالتزام الحقيقي بالشرع. فتجد بيعمل عملية الدفاع عن النفس المعروفة، الحيلة الدفاعية اسمها تعويض. مثلا واحد شغال فنان أو راقصة أو كذا أو كذا، كل شوية يعمل عمرة ويعمل جامع، ليه؟ الموضوع هو مستمر، يعني هو مستمر في نفس الخط المخالف للشرع، وفي نفس الوقت بيعمل أعمال دينية وعبادات وصدقات ونحو ذلك، لأنه بيحاول في صراع جواه، في صراع بين بقى النفس المطمئنة وبين النفس الأمارة بالسوء. فعشان هو يحافظ على تماسكه بيحاول أن يعمل تعويض عشان ضميره يستريح شوية، فبيبدأ يعمل هذه الأشياء على أساس هذه نقرة وهذه نقرة. فكذلك أيضا المسلمون لما يعجزون عن الالتزام الحقيقي بالسنة وبالشرع الشريف تجد ينشغلون بزخرفة المساجد وتلوينها وتشييدها، مع أن الرسول يقول إني لم أمر بتشييد المساجد، والمسجد الذي أخرج خير أمة أخرجت الناس كان مبنيا من جريد وسعف النخل والعريش وأشياء مثل هذا. ولما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام هل اتخذت لبنا، قال بل عريش كعريش موسى وثمام كثمام موسى والأمر أعجل من ذلك. فليس من الإسلام إطلاقا الاشتغال بتفخيم المساجد وتعليتها والزخارف في السقف وفي الحوائط وفي الجدران وفي المنبر، وكل هذه الأشياء ليست من الإسلام في شيء. فمن أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، يتباهوا بالزخارف وهذه الأشياء. فنجد دي برضو محاولة للتعويض، يحاول يعوض التقصير بتاعه، فبدل ما يشتغل بالعبودية الحقيقية وباتباع السنة وتعظيم الشرع يبدأ يعمل عملية تعويض، اهتمام بالمظاهر والشكليات التي يحاول بها أن يعوض تقصيرها. فنفس هؤلاء الناس لما عجزوا عن الاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم والتعظيم الحقيقي، التزام السنة، صلاة الجماعة، التعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الواجبات، لما عجزوا عن حملها وشعروا بضعفهم عن حمل عبء هذه الأمانة، لجأوا للتعويض إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يتملقونه ويتغزلون في محاسنه. وده نسمعه في بعض مساجد صوفية، بماذا يصفون رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يا أحمر الخدين يا أكحل العينين، بيتغزلون في الملامح وهم معرضون عن هديه الذي هو خير الهدي صلى الله عليه وسلم. شوفوها في التواشيح والمدائح وهذه الأشياء. أيضا نلاحظ الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. وهذا رواه البخاري والترمذي في الشمائل والإمام أحمد والدارمي. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين أن يختار الحاج إذا أرد رمي الجمرات، من الغلو أن يختار جمرات الكبيرة، وأمر أن تكون مثل حصى الخذ، يعني زي الحمصة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة هات القطلي، قال فلقطت له نحو حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال مثل هؤلاء، قال هذا ثلاث مرات، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وغيرهم وإسناده صحيح.
أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط التالي.